بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9455.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في بيت من بيوت الله عز وجل، وفي روضة من رياض الجنة، نستمع ثم نعمل ليكون عملنا متقنا، ولنكون على وعي مما يحاك ضدنا، ولنكون على معرفة بما يدور حولنا، ثم نعلم طرق النجاة التي نستعصم بها ونتعلق بها، نعلم تلك الوسائل التي إذا سرنا عليها تنقذنا بإذن الله عز وجل من قواصم الظهر. موعدنا هذه الليلة مع أخ فاضل، الجميع يعرف ذلك الشخص، يعرفه بما يسمع له من حديث وجهد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل عمله خالصا لله عز وجل، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع منه. ونحن أيها الأحباب في حاجة ماسة إلى طريق، أو إلى من يوضح لنا هذا الطريق لنسلكه، وذلك موضح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبرنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. أدع الحديث لفضيلة الشيخ عوض بن محمد القرني، فليتفضل مشكورا ومأجورا، وأسأل الله عز وجل القبول.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تقدست أسماؤك وتعالت صفاتك، ولا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك. نشهد أن لا إله إلا أنت، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك وصفيك من خلقك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة المؤمنون، الابتلاء سنة في الحياة جارية. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والله سبحانه وتعالى حين قدر في هذه الحياة الامتحان والابتلاء، وقدر الفتن على الإنسان في هذه الحياة، بين سبحانه وتعالى المخرج من ذلك، وما تركنا سبحانه وتعالى في عمى ولا في ضلال، وما تركنا نتخبط تبعا للأهواء والرغبات واختلاف العقول. ولا أزعم أيها الأحبة المؤمنون أنني في هذه اللحظات سأذكر المخرج من كل فتنة، لكنني أرجو أن أساهم مع أحبابي من طلبة العلم في بيان هذا المنهج الإلهي الرباني الذي أوضحه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى تفيء الأمة إلى حبل تعتصم به وإلى نور تستضيء به في جميع الفتن التي تمر بها عبر تاريخها، وحتى نعلم أيها الأحبة المؤمنون أن منهج الله سبحانه وتعالى الذي أنزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل للبشرية كافة في كل عصر وفي كل ظرف، في أزمنة الرخاء وفي أزمنة الشدة، وفي أزمنة الحرب وفي أزمنة السلم، وفي أزمنة الضعف وفي أزمنة القوة، وأن الأمة حين تأخذ بهذا المنهج في كل زمان وفي كل حال ففيه النجاة وفيه الفلاح. لن أتحدث أيها الأحبة المؤمنون عن الفتن ولا عن القواصم التي تتعرض لها الأمة بمجملها، سواء كانت هذه الفتن خاصة بزمن معين أو من الفتن العامة الملازمة، ولن أتحدث عن الفتن الخاصة التي يتعرض لها الإنسان باعتباره إنسان في حياته كلها، ولا عن الفتن والابتلاء والمحن التي يتعرض لها المؤمنون، لكنني سأحاول أن أشير إشارات فقط إلى عواصم عامة وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما أشار الأخ الفاضل التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك فينا ما أن تمسكنا به لن نضل أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأول هذه العواصم أيها الأحبة المؤمنون التي الأمة في أشد الحاجة إليها في كل ملمة نزلت بها وفي كل فتنة نزلت بها وفي كل نكبة أحاطت بها، هو التطهر من المعاصي والذنوب والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الحق سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والذي يحدثنا بهذا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الحياة، وهو الذي خلق البشر، وهو الذي قدر الأقدار، وهو الذي علم ما كان وما هو كائن وما سيكون. يخبرنا سبحانه وتعالى أن الحال إذا ساء فإن النفوس قد ساءت قبل ذلك، وأننا إذا أردنا أن نصلح الحال الذي ساء فلا بد أن نصلح النفوس، وأن جميع أحداث التاريخ وتقلبات الأمم والأحداث الكبرى في حياة البشرية إنما تبدأ من داخل النفوس، من داخل القلوب، حين تصطلح مع الله سبحانه وتعالى وتعود إلى الله سبحانه وتعالى يطوع الله لها كل شيء في هذا الوجود، وحين تحد الله سبحانه وتعالى يأخذها الله سبحانه وتعالى يأخذها سبحانه وتعالى بسننه الكونية مرة بعد أخرى، فإن عادت إلى الله سبحانه وتعالى وإلا كانت القاصمة قاصمة الظهر. حدثنا القرآن الكريم عن السر في أحداث التاريخ، وإن حدثنا المؤرخون وإن حدثنا علماء الآثار وإن حدثنا المحللون، فإن القرآن الكريم يجعل الحدث المهم المشترك الذي بسببه قضي على أمم متتالية وعلى حضارات متعددة هو محادتها لله سبحانه وتعالى ورسوله، وأتت إليها رسل رب العالمين. نعم أيها الأحبة، قد يعتبر هذا الكلام كلام من الوعظ أو كلام مما تعودنا أن نعتبره ليس من الكلام العلمي الدقيق كما يسميه البعض، لكنه والله هو لب أحداث الحياة، العودة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والتطهر من الذنوب والآثام والمعاصي. ويقول سبحانه وتعالى:
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا إذن الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن أن السبب في ظهور الفساد، ظهور النكبات، ظهور البلاء في هذه الحياة سواء في البر أو في البحر، إنما السبب فيه كسب أيدي الناس، وأن الإنسان هو العامل المهم بكسبه في هذه الحياة. ولذلك ورد في الآثار أن حتى الحيتان في البحر أو الحشرات في جحورها تلعن عصاة بني آدم، ذاك أن شرهم لم يقتصر على أنفسهم إنما تجاوزهم إلى من سواهم. ولذلك عندما كانت تسأل أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حين يعم الفساد في الأمة ويصبح مظهرا اجتماعيا، كما في الآية ظهر الفساد، أصبح مظهرا اجتماعيا في الأمة تنادي به فئة من الأمة ولا يجد من يأخذ على أيدي هؤلاء المفسدين، عند ذاك تنتظر الأمة الهلاك أو تنتظر العقاب من الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أنتم السبب في هذه المصائب التي نزلت. وسنرى بعد قليل عند إرادة بعض العواصم الأخرى، نرى بعض الأمثلة من تاريخنا التي ما حاب الله سبحانه وتعالى فيها أحدا من خلقه عندما خالفوا عن نهجه، وإن كانوا من أحب الخلق إليه سبحانه وتعالى. ونحن أيها الأحبة في فتن تعصف بالأمة المسلمة عصفا، وليس هذا مجال التفصيل عن التطهر من الذنوب والآثام والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فلذاك حديث آخر. وكأنني أتذكر أنني قد تحدثت هنا قبل سنتين بشيء من التفصيل عن هذه القضية فقط بالذات، لكنني أقول أيها الأحبة، أشير إليها إشارة فقط، أقول: ونحن في زمن تعصف فيه الفتن والذنوب، تعصف فيه الفتن والآلام والمصائب بالأمة عصفة، لا بد أن نعود إلى أنفسنا وأن نسائل أنفسنا عن بعض مظاهر الذنوب والآثام الظاهرة في مجتمعنا، حتى نراجع أنفسنا ونكون صرحاء مع أنفسنا ونصطلح مع ربنا سبحانه وتعالى، ولا تأخذنا في الحق لومة لائم. ولنبدأ بمظهر من المظاهر المهمة، وهو الجانب الإعلامي في حياة الأمة المسلمة. فتشوا في صحافتها، وفتشوا في مجلاتها، وفتشوا في إذاعاتها، وفتشوا في تلفازها، لتروا هل هذا الجهاز، الأجهزة الإعلامية تتحدث عن هذه الأمة وعن شخصيتها وعن عقيدتها وعن دينها وتمثلها تمثيلا صادقا، أو هي تختصم مع كل شيء أصيل في هذه الأمة وتروج لكل شيء دخيل في حياة هذه الأمة. أيها الأحبة، اذهبوا إلى إحدى المكتبات وانظروا في كشك المجلات، وتأملوا أي مجلة تنطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لن تجدوا إلا أقل القليل. أما أكثرها فتتحدث عن فكر ماركسي، أو عن فكر بعثي، أو عن فكر قومي، أو عن فكر علماني، أو عن فكر ماسوني، أو عن منهج إباحي خلاعي ماجن أتى لتدمير هذه الأمة. صور النساء العاريات، وأخبار الفاتنات، وأخبار الممثلين والممثلات، والمغنين والمغنيات، والأفكار السقيمة الضحلة. أيها الأحبة المؤمنون، نعم، لو أردنا أن نتحدث عن هذا لرأينا العجب العجاب. أقول أيها الأحبة، كمثال واحد، في إحدى المجلات الصادرة في بلادنا بعد أحداث الخليج، كاتب يكتب وهو يقول، كاتب، وانظروا إلى بعض ما يقول هذا الكاتب، يقول: لقد غرقنا في صراعات هامشية، لقد غرقنا في صراعات هامشية، فأرهبونا بوهم البث المباشر، وأرهبونا بوهم الغزو الفكري، واختلفنا حول طول الثوب وقصرة، واختلفنا حول الحداثة. ثم يقول بعد ذلك: إن صدام حسين ليس بالبعث ولا الاشتراكية، لأن هناك شعارات كثيرة. واسمعوا إلى هذا الحديث الذي يقال في وسيلة إعلامية، وسيلة إعلامية تصدر في أرض التوحيد وبلاد الحرمين، يقول إن صدام حسين ليس بالبعث ولا الاشتراكية. إن كثيرا من الشعارات نختلف معها لكننا نحترمها، لكننا نحترمها، نحترم الكفر. الكفر أصبح محترما في بلادنا، محترما في وسائل إعلامنا، نعم، لكننا نحترمها. وبالقطع صدام حسين ليس شيئا من ذلك على الإطلاق. نعم، طنطنات القوميين وطنطنات البعثيين الذين يحاولون أن يبرئوا القومية من صدام حسين، ويحاولوا أن يبرئوا البعثية من صدام حسين، ويروا أن الجريرة والجريمة هي فقط جريرة صدام حسين وجريمة صدام حسين، وما علموا أن صدام حسين ثمرة خبيثة لشجرة خبيثة نبتت في أرض المسلمين، وسقتها مياه الصليبية والنصرانية، ودعمتها في فترات متلاحقة اليهودية، حتى أصبحت تعيث فسادا في بلاد المسلمين. هذا كمثال من الأمثلة الإعلامية. أضرب لكم مثالا آخر، مثالا آخر، مجلة من المجلات التي توزع في بلاد العرب والمسلمين. عندما أخذت عددا واحدا فقط منها وجدت قبل هذه الأحداث، حتى نروا أين تتجه قافلة الإعلام في بلاد المسلمين. نعم، في أوائل هذا العدد، في أوائل هذا العدد الذي وزع منها عشرات الآلاف في بلاد المسلمين، مقابلة وإشادة بصدام حسين، مقابلة مع صدام حسين، ثم بعد ذلك مقابلة مع محمد الحرمل أمين عام الحزب الشيوعي التونسي، وهو يستنكر في هذه المقابلة أن بعض ضيق الأفق من المتدينين يتهمون الشيوعيين بالكفر. لا أريد أن أفصل. ثم بعد ذلك مقابلة مع مغنية أو ممثلة أو راقصة مصرية لا أذكر، في هذه المقابلة تقول بالعنوان والخط العريض وهو في صور فاضحة، والمقابلة قرابة 4 صفحات، تقول: الحب بدون زواج أجمل. ثم يأتي بعد ذلك مقابلة مع مغنية مغربية، وتقول ضمن فقرات المقابلة: ليس هناك في الوجود شيء أقوى من الحب. ثم مقابلة مع عادل إمام وهو يتحدث فيها ويقول ضمن ما يقول، يقول: المرأة بدون غدر لا طعم لها ولا لذة. نعم، ثم خذ بعد ذلك ما شئت. هذا الذي أتذكره من قبل بضعة شهور في عدد واحد فقط. إذن نحن في هذا الجانب أيها الأحبة نحن أمة متميزة، لا بد أن يكون إعلامنا يعبر عن هذا التميز وعن هذه الأمة، وهو أمر ظاهر وفساد ظاهر، فنحن في حاجة إلى توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. جانب آخر أيها الأحبة في حياة الأمة المسلمة بطولها وعرضها، وهو الجانب الاقتصادي. نعم أيها الأحبة، أصبحت البنوك الربوية في ديار المسلمين شرقا وغربا سرطانا يعشعش في جسم الأمة المسلمة، وينخرها نخرا، ويجعل أعداءها يسيطرون على مقدراتها وإمكانياتها. ويكفي أنه حرب لله ورسوله، ويكفي أنه من أعظم الآثام والذنوب. فهل آن الأوان أيها الأحبة أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، ونطهر حياتنا، ونطهر مجتمعاتنا، ونطهر أرزاقنا، ونطهر اقتصادنا من المحاربة لله سبحانه وتعالى ورسوله، ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وهل نعتقد أيها الأحبة المؤمنين أن المؤمنون الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وتكفل بأرزاقهم قد قطع علينا سبل الرزق الحلال، وجعلنا لا نستطيع أن نعيش إلا من طريق الحرام؟ القضية ليست قضية ضرورة، وليست قضية حاجة، وليست قضية عدم إمكانيات. القضية قضية إيمان في القلوب يغلب أمر الله سبحانه وتعالى على أهواء النفوس ورغبات النفوس وأوامر البشر، أو سقوط أمام هذه الرغبات والأهواء والأوامر. هذا فقط هو الفرق أيها الأحبة. من الذنوب والآثام تمكين العلمانيين والقوميين في بلاد المسلمين، فيأخذ مقاعد التوجيه، التوجيه الفكري والتوجيه الثقافي والتوجيه الاجتماعي. تلقى الأمة المسلمة عددها بالملايين ويوجد فيها بضع عشرات من العلمانيين، ولا يتصدر في المناسبات الثقافية ولا المناسبات الفكرية ولا المناسبات الأدبية ولا المؤتمرات العلمية، إلا كل علماني دعي أخذ أفكاره من شرق أو غرب، وكأن أمتنا قد عقمت من الرجال. هذا ذنب وهذا معصية تحتاج إلى توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول في أصحابه كلما ادلهمة الخطوب: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. أيها الأحبة المؤمنون، أشرت إلى بعض الذنوب الظاهرة التي تعم الأمة في جملها، استغناء بذكرها عن بعض الذنوب الخاصة التي نحن نسبح فيها جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا منها وأن ينجينا منها. أيها الأحبة، من العواصم التي تعتصم بها الأمة وتفيء إليها الفقه بسنن الله في الحياة، ذاك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في الحياة سننا وجعل في الكون سننا وجعل في المجتمعات سننا تسيرها، وأمرنا سبحانه وتعالى بأن نفقه هذه السنن وأن نتعامل معها وأن نأخذ بها. وجميع البشر يتفقون أن للحياة سننا وأن للكون سننا وأن لسير المجتمعات والتاريخ وتطورها سننا، لكنهم يختلفون في حقيقة هذه السنن. فنحن نقطع قطعا جازما بأن أعظم السنن الكونية قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ونبه عليها، وإن ظنها الآخرون وهما من الأوهام أو أساطير من الأساطير، لكننا نقول أيها الأحبة إن الأخذ بهذه السنن قد قامت عليه أمة ضربت في أعماق التاريخ لأطناب عزتها ومجدها وتاريخها، وقدمت مثالا حيا لصدق المنهج الرباني. وإن كان المنهج الرباني يحمل في ذاته جميع الأدلة والبراهين على صدقه لأنه من الحق سبحانه وتعالى، وسأحاول أن أذكر عددا من هذه السنن التي غفلنا عنها أو تغافلنا عنها في حياتنا المعاصرة، ولا أستقصي هذه السنن، إنما أشير إلى بعضها إشارات ليكون فيها تنبيها إلى ما وراها. من هذه السنن أيها الأحبة سنن الحياة التي هي لازمة للحياة لا تنفك عنها أبدا، لأن الذي خلق الحياة جعلها من لوازمها لا تنفك عنها أبدا، أن الصراع بين الحق والباطل مستمر غير متوقف ولا منقطع، حتى مع وجود عصر الأمم المتحدة وإعلان الوفاق الدولي والنداء بالسلام وعدم التدخل في شؤون الغير، ما قامت الحروب العالمية وما استخدمت الأسلحة الذرية وما بلغ القتل بالملايين إلا في زمن هيئة الأمم المتحدة التي يزعمون أنها قامت للسلام وحفظ السلام. يقول سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الله سبحانه وتعالى وهو الصادق العليم الخبير يحدثنا أن القتال سيستمر ولن يتوقف حتى يصل إلى غاية إن استطاعوها، وهو أن تتحول الأمة المسلمة عن دينها وترتد عن هذا الدين. والله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الأمة هي الأمة الوارثة لمنهج النبوة ورسالة الأنبياء الداعية إلى الحق على هذه الأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لذلك فإن الصراع سيبقى مستمرا. يجب أيها الأحبة المؤمنون أن نعلم أن أعداءنا مهما تظاهروا لنا بالصداقة ومهما تظاهروا لنا بالمحبة ومهما تظاهروا لنا بالحرص على مصالحنا أنهم أعداؤنا، حتى وإن ظننا أن هناك مصالح مشتركة تجمعنا معهم في بعض الأوقات. كل ملحد وكافر، كل نصراني صليبي، كل يهودي وصهيوني، كل هندوكي وبوذي أعداء لنا، نعلنها لأن الله سبحانه وتعالى قد أعلنها، ولأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك. فالعداوة بيننا وبينهم مستمرة، لن يرضوا عنا ولن نرضى عنهم، نحن لنا سبيل وهم لهم سبيل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وحين تضع الأمة المسلمة هذا الأمر نصب أعينها، يضعه قادتها وعلماؤها ومفكروها ومخططوها وأجيالها وشبابها، وتبنى عليه استراتيجياتها، فتعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم على نفسها وعلى إمكانياتها، ولا تركن إلى عدوها، عند ذاك سيتبدل الحال ويتغير. أيضا أيها الأحبة، من هذه السنن الكونية، السنن الحياة، أننا حين نعود إلى الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه ونعتمد عليه فسيكون النصر حليفنا لا محالة. مهما كانت قوة عدونا، ومهما كانت إمكانياته، ومهما حشد من أجل القضاء علينا، فإن النصر مع أولياء الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أورد ذلك في أسلوب قاطع جازم في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأنتم تعلمون هذا الأسلوب من أساليب العربية: شرط وجوابه، شرط يترتب عليه جوابه، إذا تحقق الشرط وقع الجواب، إذا تحقق منا أو وقع منا أو حصل منا نصرنا لله سبحانه وتعالى. ونصرنا لله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى يكون في أنفسنا وفي حياتنا وفي واقعنا، إذا تحقق هذا تنزل علينا نصر الله سبحانه وتعالى. حتى وإن جمعوا قوى الأرض كلها ضدنا، نعم حتى وإن جمعوا قوى الأرض كلها ضدنا، حتى وإن ملكوا الأسلحة النووية، حتى وإن ملكوا الأساطيل البحرية، حتى وإن بلغ جيشهم بالملايين. وهذا الأمر هو الذي فقهه أسلافنا رضي الله عنهم وأرضاهم، حين انطلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة موتة، وكان عددهم 4,000، ولقيهم من النصارى قرابة 200,000، فقال قائلهم: أيها الناس، أن أكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنرى راية أو نستمده؟ قال لهم عبد الله بن رواحة: أيها الناس، والله لقد علمتم أنما نقاتل القوم بعدد ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين، وإن هي إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم في المدينة وهم في شمال الجزيرة، ورأوا أن منهج الله الذي قد بلغهم لا يحوجهم إلى أن يعودوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر واضح تماما، دين الله سبحانه وتعالى، نقاتلهم بهذا الدين، نقاتلهم بهذا الإيمان. والدين الذي قاتلهم به ابن رواحة وأصحابه رضي الله عنهم محفوظ غض طري بين أظهرنا، نقاتل به كل عدو ما بقيت هذه الحياة. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في موقعة اليرموك، حين حشد الروم 240,000، وكان عدد المسلمين 40,000، وكان خالد رضي الله عنه وأرضاه وهو يدور على الكتائب ويأمرهم بقراءة سورة الأنفال، أيام أن كان التوجيه المعنوي في جيوش المسلمين سورة الأنفال، أيام أن كان التوجيه المعنوي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان يدور على الكتائب فيقول له بعض المسلمين: يا خالد، ما أكثر الروم؟ نعم، 250,000 في مقابل 40,000، وربع مليون يقوده قادة فتحوا الثلاث القارات، أوروبا وآسيا وأفريقيا، وربع مليون في أرض خصبة وقريب من مصادر تموينه ومن قيادته، وأربعون ألف بينهم وبين أرض الخلافة صحراء شاسعة، وما تدرب قادتهم إلا على حرب القبائل كر وفر. فيقول خالد: أسكت، بل ما أقل الروم، إنما يكثر القوم بنصر الله ويقلون بخذلانه. وددت أن الروم قد أضعفوا لنا العدد، وأن الأشقر برئ من وجعه. في عالم القوى المادية لا يساوي ربع مليون من النصارى ضلاعة في رجل فرس خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، حين علم أن الله سبحانه وتعالى سينصرهم فيكثرون بنصره، وسيخذل عدوهم فيقلون بخذلانه سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة، لا بد أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن ننصر الله سبحانه وتعالى. لا بد أن نقيم منهج الله في حياتنا حتى نرى الله سبحانه وتعالى يسير أحداث الكون إرضاء وتحقيقا لأهداف عباده المؤمنين، التي هي في الحقيقة لا تسعى إلا لتحقيق معاني عبودية الخلق لله سبحانه وتعالى. ومن هذه السنن، سنن الحياة أيها الأحبة، السنن الكونية، وأنا أقول أنها سنن كونية، لأن الله حين قدرها جعلها جزء من نظام هذا الكون، إذا اختلت اختل هذا الكون. من هذه السنن أننا أمة رسالة، حين تتخلى عنها تنزل بها النكبات. ورسالة أمتنا في الحياة هي الدعوة والجهاد، رسالة أمتنا هي الدعوة إلى منهج الله والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. كان الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء نبيا بعد نبي، وختم النبوات بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجعل وظيفة الأنبياء في الدعوة إلى الله تقوم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نحن أمناء الله على رسالته في الأرض، ونحن المستخلفون لتبليغ منهجه في الحياة، ونحن المكلفون بقيادة البشرية، ونحن المكلفون بحماية دين الله سبحانه وتعالى في الأرض. في ظل سيوفنا يعبد الله سبحانه وتعالى، وفي ظل حضارتنا ومدنيتنا يكرم الإنسان في هذه الأرض، وكل وضع يسلم قيادة البشرية لغير الأمة المسلمة فهو وضع نشاز طاري تضج منه الأرض والسماوات، ويأثم منه المسلمون حتى يعيدوا الحياة إلى وضعها الطبيعي. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن أنتم أمة لكم رسالة على مستوى البشرية، شهداء الله في أرضه، حتى الأنبياء يوم القيامة عندما تنكر أممهم أنهم قد بلغوا الرسالة لا يستشهدون إلا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأين شهادتنا على البشرية؟ أين حملنا لمنهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أصبحت الدعوة إلى الله ليست وظيفة الأمة في مجملها، وظيفة أفراد قلائل فقط فيها، إما هذا عالم أو داعي أو شيخ أو موظف الدعوة يستلم عليها راتب. أين التكليف الرباني سبحانه وتعالى؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ألست من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألست ممن يجرون على خطى محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت من أتباعه، من أتباعه صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون لك من دعوته نصيب. طريقه طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. في سبيلها أوذي، وفي سبيلها هاجر، وفي سبيلها قاتل، وفي سبيلها نابذ وعاد صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، ولا تأخذن على يد السفيه، ولا تأطرنه على الحق أطرا، أو لا يعمنكم الله بعقاب من عنده. رأيتم أيها الأحبة كيف أن التخلي عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قاصمة من القواصم، وأن يعمنكم الله بعقاب من عنده، يعم الأمة كلها كانت تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما ورد في الحديث السابق: يا رسول الله، أن أهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. طيب كيف ندفع عنا عقاب الله سبحانه وتعالى؟ نأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وتأكيد، جميع حروف التأكيد تستخدم: تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه، حتى وإن كان رئيس تحرير صحيفة، حتى وإن كان وزيرا، حتى وإن كان عظيما. نعم، الأمة المسلمة تأخذ على يد السفيه. وكل من جاء للإفساد في الأرض فهو سفيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تركتم الجهاد، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تعودوا إليه. أرأيتم كيف أن ترك الجهاد قاصمة من القواصم، والاشتغال بالدنيا قاصمة من القواصم، ذل يسلط على الأمة بمجملها، ولا يرفع الله هذا الذل حتى نعود إلى الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى مرة أخرى. وأضرب لكم مثالا واحدا أيها الأحبة: حين تتحول الأمة المسلمة من أمة رسالة إلى أمة مطالب مادية وأطماع دنيوية، حتى وإن كانت هذه الأطماع وهذه المطالب في وقت ضرورة أو وقت حاجة أو للحظة من اللحظات، كيف يسلط الله هذا البلاء على هذه الأمة في موقعة أحد، وقد كان الذين يقاتلون فيها صفوة البشرية ويقودهم خير بني آدم صلى الله عليه وسلم، لكن حين وقع في قلوب بعضهم ما أخبر الله عنه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، نزل البلاء وكانت الهزيمة وكان القتل وكان جرح النبي صلى الله عليه وسلم وكان ما كان. فهل تتوقعون والله سبحانه وتعالى لم يحابي أحب الناس إليه أن يحابي أناسا غيرهم؟ نعم أيها الأحبة، كما قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. فلنجعل رسالة أمتنا في الحياة، أسرنا ورجالنا ونساؤنا وإعلامنا وتعليمنا ورعاية شبابنا وثقافتنا وأنديتنا ومنابرنا وشارعنا وسوقنا وكل شيء في حياتنا يساهم في أداء هذه الرسالة، رسالة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ويوم أن تخلى المسلمون عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى غزيوا في عقر دارهم، فأصبح طائفة من شبابنا مرتع للشيوعية، وطائفة مرتع للبعثية، وطائفة مرتع للعلمانية، وأصبح في ديار المسلمين من ينادي بالكفر جهارا نهارا والعياذ بالله. نعم، حين تخلينا عن الرسالة التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها. أيضا من سنن الحياة أن الصبر على المكاره وإعداد النفس لتحمل الخطوب من لوازم الفلاح في هذه الحياة. نعم، حين كلفنا الله سبحانه وتعالى بحمل رسالة وأخبرنا أن العداء بيننا وبين أعدائنا مستمر، وأن القتال قائم، وأن الكره منهم لنا مستمر طول الحياة، حين أخبرنا بهذا سبحانه وتعالى أمرنا أن نوطن أنفسنا على الصبر، لأننا نطلب سلعة غالية، نطلب الاستخلاف عن الله لإقامة منهجه في الأرض، ونطلب الجنة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يحتاج إلى صبر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالأمة التي تربى على الدعة وعلى الراحة وعلى الرفاهية، فإذا زلزلتها الخطوب ونزلت بساحتها الفتن والبلاء، اضطربت وماجت وتبعت كل ناعق، ليست الأمة المؤهلة للانتصار على أعداء الله ولا لحمل رسالة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا لكم قبل قليل بعض ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون ذلك، تعلمون أنه أوذي في نفسه وأوذي في أصحابه، وكان لا يستطيع أن يدفع عنهم لكنه كان يأمرهم بهذا الخلق العظيم النبيل: صبرا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لذلك لا بد أن تربى الأمة تربية جهادية، وأن تعد على تحمل الخطوب وتحمل البلاء وتحمل الفتن، وأن تقدم الأمة الشهداء في سبيل الله لحمل دعوة الإسلام إلى جميع أطراف الأرض، وهي فرحة مستبشرة مبتسمة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يرزقوا الشهادة وكانوا يرون أنها رزقا كانوا يشتكون من ذلك ويتذمرون، ويرون أنهم قد حرموها بسبب ذنوب وقعوا فيها. أما نحن فقد أصبحنا إذا رأينا من ينادي بالجهاد أو يعد الأمة للجهاد أو يعد الأمة للمواجهة مع أعداء الله سبحانه وتعالى نتهمه بعدم الواقعية أو عدم العصرية أو عدم إدراك الظروف المحيطة بالأمة أو عدم إدراك الأولويات في هذه الحياة، أو أنه لا زال يعيش متخلفا في العصور الماضية المتقدمة. نعم، تربيتنا في جميع جوانب حياتنا ليست التربية التي تعد الأمة الصابرة الأمة المجاهدة، والله سبحانه وتعالى قد جعل الصبر قرينا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وجعل كلا الأمرين عنصرين من عناصر الفلاح في هذه الأمة وفي هذه الحياة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انظروا كيف أنهم يتواصون بالصبر كما يتواصون بالحق، لأنه من لوازم طريق الحق. من أخذ بطريق الحق ودعا إليه احتاج إلى الصبر، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن تصبحوا أمة صابرة متحملة للتضحيات مستعدة أن تقدم الكثير ولا تعطي الدنية في دينها ولا تلقي بيدها في يد عدوها، وتتقي الله سبحانه وتعالى وتعتصم بحبله سبحانه وتعالى، إن كان هذا الأمر في واقع حياتها فلن يضرها كيد العدو شيئا أبدا على الإطلاق. ويحدثنا سبحانه وتعالى عن أن الإمامة في هذه الأرض وأن المنزلة العالية الرفيعة التي يتبوأها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا بالصبر والتقوى واليقين: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كذلك أيها الأحباب، من هذه العواصم الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، ذاك أن التشتت والاختلاف قاصمة عاقبتها الفشل والهزيمة، مهما كان الناس مهما كان إيمانهم ومهما كانت طاعتهم، حين يتشتتون ويتفرقون ويصبحون شيعا وأحزابا، وحين يفقدون معاني الأخوة الإيمانية التي تحدث عنها الحق سبحانه وتعالى والتي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون الإخوة، المؤمن أخو المؤمن، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إلى آخر الآيات وإلى آخر الأحاديث وإلى آخر واقع السلف الصالح والصدر الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أقول أيها الأحباب إن هذه الأخوة حين تفقد ويحل محلها التنابز والتنابذ والخصام تكون عاقبتها والعياذ بالله الفشل في هذه الحياة، ويأكلنا عدونا وتفل شوكتنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن نعمة من الله سبحانه وتعالى لا بد أن نحرص عليها كل الحرص. يقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله: إن أخوة المؤمنين من المقاصد الضرورية لهذا الدين. قال: لأن أول المقاصد الكلية التي جاء الشرع من أجلها والتشريع هي حفظ الدين، وحفظ الدين لا يكون إلا بالأخوة في الله سبحانه وتعالى. قال ولذلك كثير من الفرعيات، كثير من الفروع، فروع الدين، حتى وإن وقع الاختلاف فيها وجب التنازل عن هذه الفروع إذا كان سيؤدي ذلك إلى تمزيق الأمة المسلمة وإلى تشتيتها وتفريقها وإلى إهدار هذا الأمر المهم العظيم وهو الأخوة في دين الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد نهى عن التنازع وبين أن عاقبته هو الفشل وذهاب الريح في هذه الحياة. كذلك من هذه السنن أيها الأحبة المؤمنون، من هذه السنن سنن الحياة التي هي لازمة من لوازمها لا تنفك عنها، أن تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى والعدل والإنصاف في هذا التحكيم من ضرورات السلامة والنجاة. فليس للأمة المسلمة من سلامة وليس لها من نجاة إلا إذا حكمت شرع الله في جميع جوانب حياتها، وحكمت شرع الله بعدل وإنصاف لا محاباة في ذلك. يقول سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن أيها الأحبة في الله، من أعرض عن ذكر الله، من أعرض عن كتاب الله، من أعرض عن سنة رسول الله، من أعرض عن شرع الله سبحانه وتعالى، فعاقبته في الحياة الضنك والشقاء والبلاء. حتى وإن كانت المشاريع تملأ البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، حتى وإن ضربت الحضارة والمدنية بأطنابها، حتى وإن كانت جميع وسائل الرفاهية والراحة، فالله سبحانه وتعالى قد جعل سنة لازمة لا تتخلف أن من أعرض عن دين الله فحياته حياة ضنك وشقاء وبلاء، ليس له من ذلك من فكاك على الإطلاق. وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى تقوم به الأمة في مجملها.
من فضلك اقلب الشريط.
وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى تقوم به الأمة في مجملها، ممثلة في أئمتها وولاة الأمر فيها في جميع جوانب الحياة، في جوانبها السياسية وجوانبها الاقتصادية وجوانبها الاجتماعية وجوانبها الإعلامية وجوانبها التعليمية وجوانبها العسكرية، في سياستها الداخلية وسياستها الخارجية، في أحكام الولايات وفي جميع جوانب الحياة. ويقوم به المجتمع في أعرافه وعاداته وتقاليده وقيمه ومثله وأخلاقه وسلوكه، وتقوم بها الأسرة في علاقاتها وفي توجهاتها وفي تربيتها وفي حياتها، ويقوم به الفرد فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. هذا هو التطبيق الكامل الشامل الصادق لشريعة الله سبحانه وتعالى. وليس التطبيق أن تطبق في بعض جوانب الحياة وتترك البعض الآخر لأهوائنا ولرغباتنا ولأنفسنا أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا الحد عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظروا، هلاك القضية، هلاك. ليست القضية قضية محاباة أو مجاملة. إنما أهلك من كان قبلكم سنة جارية في هذه الحياة، هلاك يستأصل الأمة من جذورها. أهلكهم أنهم كان إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. إذا ما لم يكن هناك عدل وإنصاف في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى أخذ شرع الله بكليته وشموله في جميع جوانب الحياة، فهو الهلاك والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم لئن يقام حد في الأرض خير لكم من أن تمطروا 30 أو 40 يوما، كما ورده مسلم الإمام أحمد 30، وردت رواية 30 ورواية 40، حد واحد يقام. هذه البركات التي تأتي في الأرض وتندفع بها البلاوي، تندفع بها الفتن. يظن الناس أن الرخاء الاقتصادي قائم على الذكاء في التخطيط وعلى وفرة الإمكانيات وعلى كما يسمى قال التوزيع العادل، ونسيوا أن هناك أمر مهم آخر وهو الاحتكام إلى شرع الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحباب، من العواصم الوسطية بين الإفراط والتفريط في الفكر والموقف والممارسة. نحن أيها الأحبة أمة وسط بين جميع الأمم، ديننا وسط بين المادية التي تنظر إلى الإنسان على اعتبار أنه، أقول أن هذه النظرة يجب أن تكون نظرتنا، أن تكون نظرتنا، أن تكون هذه النظرة نظرة لنا في فكرنا وثقافتنا وطرحنا وتصوراتنا، وتكون لنا في مواقفنا وتصرفاتنا في هذه الحياة. وسأضرب أمثلة لبعض هذه الوسطية في الإسلام، ثم أضرب أمثلة لمجانبتنا لهذه الوسطية في جانب واحد فقط من جوانب حياتنا. نعم، أقول الوسطية التي بين الإفراط والتفريط، فالإسلام دين وسط بين المادية التي تتعامل مع الإنسان باعتباره مادة فقط لا روح فيه، وبين المذاهب المغلة في الروحانية التي تدمر الجسم الإنساني المادي لإسعاد الروح كما يزعمون. الإسلام أتى معتنيا بالروح ومعتنيا بالجسم، وناظرا للإنسان نظرة واحدة متكاملة، ومعطيا كل ذي حق حقه من الطاقات الإنسانية والقوى الإنسانية، وموجها كل جانب من هذه الجوانب الإنسانية إلى ما فيه صلاح الإنسان في الدنيا والآخرة. وتتبين الوسطية أيضا عندنا في عقيدتنا، فهي كما تعلمون وسط بين أهل التعطيل وأهل التشبيه. أهل التشبيه الذين أثبتوا حتى شبهوا، وأهل التعطيل الذين نفوا حتى عطلوا الإله سبحانه وتعالى، وأصبح وجودا في الأذهان ليس له تحقق على الإطلاق. وشريعتنا الإسلامية وسط في معاملاتها ونظامها الاجتماعي بين الاشتراكية التي ترى أن الفرد لا حق له ولا قيمة، والرأسمالية التي ترى أن الحقوق كلها للفرد وأن المجتمع ليس له أي حق ولا يراعى جانبه على الإطلاق. وكل خلق فاضل وسلوك قويم حض عليه الإسلام فهو وسط بين طرفين. الشجاعة التي حض عليها الإسلام وسط بين التهور والجبن. الكرم الذي حث عليه الإسلام وسط بين الإسراف والشح. التواضع الذي حث عليه الإسلام وسط بين الذلة والكبر. وجميع الأخلاق التي حض عليها الإسلام، إذن الوسطية سمة لازمة، ولا بد حين نتناول الأمور أن نتناولها من هذا المنظار، بين الغلو والتقصير، بين الإفراط والتفريط، بين الغالي والجافي. الحق وسط بين طرفين. وإذا أردت أن أضرب أمثلة من واقع حياتنا التي نعيشها، فسأضرب لكم أيضا أمثلة عامة، ليست أمثلة خاصة بفرد أو بفئة أو بشريحة. أضرب أمثلة عامة عاشها مجتمعنا وعاشتها أمتنا. ماذا كانت وسائل إعلامنا تتعامل به مع صدام حسين قبل أحداث الخليج؟ أما كدنا أن نوصله إلى درجة الخلفاء الراشدين؟ أما وصفناه بالأحد العشرة المبشرين في الجنة؟ أما دافعنا عنه بما نعلم أنه كذب وافتراء حين قالت بعض وسائل الإعلام العالمية أنه ضرب المسلمين الأكراد بالغاز الكيماوي في شمال العراق؟ نحن لا زال في ذاكرتنا بعض شيء من التذكر. في صحفنا ومجلاتنا كان التكذيب لجميع وسائل الإعلام والدفاع عن هذا الرجل. ثم انظروا الآن كيف نقلت الأمة من الطرف إلى الطرف ومن الجانب إلى الجانب. أي أمة سيبقى لها بعد ذلك ثقة في إعلامها أو ثقة في أجهزتها أو ثقة في رجال التوجيه والفكر فيها بعد هذه المواقف الشاذة المفرطة المفرطة التي أيها الأحباب لا تلتزم منهج الحق، إنما تتبع الأهواء وتتبع الرغبات وتتبع المصالح الفردية الآنية الذاتية.
نعم، يقول أحد الإخوة يا أحباب، يقول في سيارة تايوتا لون عنابي رقم اللوحة من اليمين 74-45-136، لو حاول إخراجها شرق المسجد، لو حاول صاحبها إخراجها.
مثال آخر أيها الأحبة، ماذا كان موقف وسائل إعلامنا من الشيعة أيام حرب الخليج، وما هو موقفها الآن؟ يجب أيها الأحبة أن لا نكرر الأخطاء في حياتنا، وأن نكون صرحاء، وأن نتناول الأمور بموضوعية وحق ليس فيه مجال للألاعيب ولا للمناورات السياسية والدبلوماسية المعاصرة. كيف كنا نعاملهم سابقا وماذا نعاملهم؟ التعامل السابق ربما كان فيه إفراط والآن فيه تفريط، كما كنا مع صدام حسين سابقا وكما نحن معه الآن وما كما قد نصبح مع غيره في أيام أخرى. أيها الأحبة، لا بد أن نعود إلى المنهج الحق الوسط في جميع جوانب حياتنا. أيضا أيها الأحباب، من العواصم التي لا بد أن تفيئ إليها الأمة هو أن ننشر منهجا معرفيا متزنا قائما على الحق الذي جاء من الله سبحانه وتعالى، أي معرفة المنهج الحق فقها وتنزيلا، فقها كما نزل من الله سبحانه وتعالى وتنزيلا في عالم الواقع. وهذا يستدعي على الأقل أن نضع لمنهجنا الثقافي، لمنهجنا المعرفي، لمنهجنا العلمي خطوطا عريضة تتمثل في الأمور التالية على الأقل في كلياتها العامة. أولا، العلوم الشرعية، يعني لا بد مؤسساتنا التعليمية ومؤسساتنا الثقافية ومؤسساتنا الفكرية أن تعتمد هذه الأمور وأن تنظر إليها نظرة منطلقة من المنهج الحق، وأن تجعل هذه الأمور هي أجزاء أو كليات في منهجنا العام الذي تبنى عليه أجيالنا. أولا، أول جانب أو أي أول بند في هذا المنهج المعرفي القرآن وعلومه وتفسيره ومدارسها وأهم المؤلفات فيه. ثانيا، الحديث وعلومه ورجاله وأهم المدارس في دراساته. ثالثا، العقائد ومذاهب الناس فيها وأهم الفرق ورجال كل فرقة مع التركيز على مذهب أهل السنة وأهم الكتب في ذلك. لا بد أن تشاع هذه القضايا حتى تكون الأمة أمة مسلمة في فكرها وثقافتها. الفقه وأبوابه وأحكامه ومدارسه ورجاله وتطوراته وكتبه، الأصول ومباحثه ومدارسه ورجاله وكتبه وكتب القواعد والفروع، وعلوم العربية من نحو وصرف وبلاغة وأدب وفقه لغة وما يلحق بذلك، دراسة السيرة والتاريخ الإسلامي بشعبه المختلفة مع التركيز على تاريخ الصدر الأول وأهم أحداث التاريخ ومعرفة مصادر ذلك ومراجعه وإشاعتها، علم الرقائق والقلوب وتزكية النفوس ومعرفة كتبه ورجاله ومناهجهم في ذلك. ثم ننتقل إلى الثقافة المعاصرة فندرس فيها المذاهب الفكرية. طبعا هذا قد يكون موجه بالدرجة الأولى إلى رجال الفكر والثقافة، لكن لا بد أن يكون المنهج متكامل. أيها الأحبة، إننا نعيش منهجا ثقافيا كسيحا، فأصحاب العلوم المعاصرة جهالة أو شبه جهالة بالعلوم الشرعية، وكثير من أصحاب العلوم الشرعية يعيشون في غيبوبة عن الواقع. والسبب أننا فصلنا بين علم الشرع وعلم الواقع. السبب أنه أصبح للشرع رجاله وعلماؤه الذين يعيشون في الماضي، وللواقع علماؤه ورجاله ومفكروه الذين انفصلوا عن الماضي، وهذا منهج خاطئ لا يجوز. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش أحداث عصره وهو أعرف الناس بها. نعم، أقول الثقافة المعاصرة ولها جوانب كثيرة منها
معرفة المذاهب الفلسفية المعاصرة، ودراستها دراسة نقدية، دراسة علم الاجتماع المعاصر الذي قام على الفكر اليهودي ومدارسه دراسة نقدية، دراسة علم النفس ومدارسه دراسة نقدية، دراسة المذاهب الهدامة والحركات المعاصرة مع التركيز على دورها في العالم الإسلامي، دراسة الحركات الإسلامية المعاصرة وخصائصها وأحداثها ورجالها ودورها، دراسة التاريخ المعاصر لكل بلد إسلامي وما مر به من أحداث وتطورات وتقلبات، دراسة الشخصيات الإسلامية البارزة المعاصرة مع التقويم المعتدل، الإلمام بالجوانب السياسية المعاصرة والأحلاف الدولية وأثر اليهودية العالمية في هذه الأحداث وهذه الأحلاف، دراسة الجغرافيا في جوانبها المختلفة وأثرها بالهجمة الصليبية اليهودية على العالم الإسلامي وتقسيمه أو علاقتها بذلك، الاطلاع على الجوانب الإعلامية المختلفة والمتابعة لذلك عالميا ومحليا ودورها في المخططات الدولية، الأخذ من العلوم العصرية بطرف لكي يكون لدى المسلم فكرة عامة عنها، الثقافة الاجتماعية، واقعك الاجتماعي، التيارات الفكرية فيه، الشخصيات الاجتماعية، الأحداث الاجتماعية المحيطة بك. أيها الأحبة، هذا هو التوازن الذي نحتاجه ليخرج لنا شخصية إسلامية فاعلة في هذه الحياة تكون بإذن الله ثابتة في الفتن وفي العواصف الهوج، ثابتة ثبوت الجبال الرواسي، وراسخة في الحق في فهمه وفي الثبات عليه وفي الأخذ به رسوخا تتزلزل الجبال ولا يتزلزل هذا الرسوخ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقني وإياكم الصواب في القول والعمل، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
محاضرات وكلمة قصيرة أيضا، فمن المحاضرات غدا محاضرة بعنوان القوى الضالعة في الأحداث الراهنة دوافعهم وأهدافهم لفضيلة الشيخ عوض في جامع الغشيان أو الغشيان غرب شمال مستشفى الأمير سلمان، وأظن موضح في الإعلانات. أيضا محاضرة بعنوان السكينة للدكتور ناصر العمر في جامع تركي غرب شمال نفق السويدي القريب منا الآن، ومحاضرة أيضا بعنوان الجاهلية الجديدة لفضيلة الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل في جامع الفاروق، وهذا يوم السبت بعد المغرب في جامع الفاروق والشفاء، ومحاضرة أيضا للدكتور الفوزان صالح بن فوزان الفوزان حكم الانتماء إلى الأحزاب الجاهلية في جامع المقيرن بظهرة البديعة، أظن معروف الجامع بنشاطه وكثرة محاضراته. وبعد الأذان وقبل الأسئلة هناك كلمة لثلاث دقائق. قبل البداية في الأسئلة وهي كثيرة كما تلاحظون، لكن أحببت أن أوجه كلمة لهذا الجمع الطيب المبارك، وهذه الكلمة أقولها لقراءة لكثير من الأسئلة، أحسست أن هناك فراغا في نفوس كثير من الشباب، كثير من العابدين لله عز وجل. أقول أيها الأحباب، في خضم هذه الأحداث وهذه الفتن ينبغي أن نلاحظ أمور. من هذه الأمور، وهو سلاح غفل عنه كثير من الناس، ألا وهو الالتجاء إلى الله عز وجل ومناجاته سبحانه وتعالى والتضرع إليه في ساعات الإجابة، أن نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يرفع عنا الفتن وأن يقي المسلمين شر أعدائه. أيها الأحباب، هكذا كان يفعل السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنتم أيها الصالحون أولى من يعمل هذا العمل، أولى من يعمل هذا العمل، وأن نرجع إلى الله عز وجل فعلا وقولا. الأمر الثاني أو الوقفة الثانية وهي الأخيرة، ينبغي لنا جميعا أن نبعد ما بيننا من الخلافات، وأن نخرج ما في صدورنا من الأحقاد والأضغان، وأن نجتمع على كلمة الحق. وإن حصل تقصير من أحدنا أن نناصحه مناصحة صادقة، أن نلتف حول علمائنا ودعاتنا، أن نوحد الكلمة في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل. والله عز وجل ينصر من نصره. ثم وقفة ثالثة لعلي أفردتها بسؤال نوجهه لفضيلة الشيخ لتجربته وطول باعه في هذا المجال، وأترك الحديث له عند السؤال عن هذه النقطة، وسنبه عليها أنها هي الوقفة الثالثة التي أريد. أيضا قبل إلقاء السؤال الأول، هناك أحد الإخوة كتب لي يناشدني أن أشجعكم على التبرع للمجاهدين الأفغان الذين نسوا أو كادوا أن ينسوا في خضم هذه الأحداث ابتداء بأحداث الكويت إلى الآن، مع العلم أن المسجد أن هذا الجامع مصرح له بجمع التبرعات. وأرجو من الإخوة أو من بعضهم أن يقف على الأبواب بعد انتهاء الصلاة لجمع التبرعات. وهذا الأخ يقول أنه يتبرع بنصف مكافأته الجامعية 500 ريال شهريا، وأن يشعر الأخوان بذلك. وأقول لو قدم كل مسلم 1,000,000,000 مسلم في الشهر ريالا واحدا لحصل الشيء الكثير. فلنتعاون على الأمر، ولنتعاون على مهامنا جميعا، وأن مشكلة المسلمين في أي مكان هي مشكلة المسلم الآخر، على حد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول فضيلة الشيخ، قبل ذكر السؤال هناك الحقيقة عدة أسئلة عن البنوك الربوية، لأن الشيخ تطرق لها وهي كثيرة ما يقارب على 30 سؤال وعجزت عن العد، وأسئلة عن العلمانيين، وأسئلة أخرى عن الحداثيين. إنما نختار ما نراه مناسبا أو ضرورة لهذه المحاضرة، والبقية نتركه لمناسبات أخرى. فضيلة الشيخ، نسمع كثيرا بمجلس الشورى ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، فما المراد بهذه الأمور وما حكم الإسلام في ذلك؟ أفتونا مأجورين.
الشورى من لوازم الحياة في الأمة المسلمة، الشورى بين الراعي والرعية، وأفضل البشر وأحكمهم وأعلمهم محمد صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه في القليل والكثير، وكان أحيانا ينزل على رأيهم ويدع رأيه حين يكون رأي الأكثرية على خلاف رأيه، كما في يوم أحد. والله سبحانه وتعالى وصف الأمة المسلمة بأن أمرها شورى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه في الأمر، في أي أمر. إذن أيها الأحبة، الأمة المسلمة كما قلنا أمة رسالة مكلفة كلها بحمل الرسالة، وليس في الأمة المسلمة مستبد مكلف بحمل الرسالة دون البقية، الجميع متساوون في حمل الرسالة أمام الله سبحانه وتعالى، كل حسب طاقته. فلا بد أن يؤخذ رأي الجميع في الطرق والأساليب التي تؤدى بها هذه الرسالة. والأصل أن نحافظ على المصطلحات الإسلامية، هذا الأصل، أن نحافظ على المصطلحات الإسلامية. الشورى كما وردت عن في كتاب الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين. لكن إن وجد مصطلح آخر ليس فيه محذور شرعي ويدل على المعنى الشرعي المراد، فالأصل كما تعلمون أن الألفاظ المستحدثة لا ترد ولا تقبل حتى يعرف معناها، فإن كان معناها صحيحا قبلت، وإن كان معناها ليس بصحيح ردت.
ما موقف رواد الحداثة من الأزمة علما بأننا لم نرى تصريحا لأحد من كبارهم؟
أيام أحداث العراق وإيران كانت المطولات القصائد تنشر والتحليلات والأحداث، حتى أن محمد العلي كتب في جريدة الوطن الكويتية 4 حلقات يرد فيها على كتاب الحداثة، ويتهمني بعدم الفهم بسبب حديثي عن قصيدة محمد الحربي المفردات التي نال فيها من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أن محمد الحربي هو حلل القصيدة تحليلا حداثيا، يقول أن محمد الحربي كان يقصد بهذه القصيدة شد أزر صدام حسين والعرب في العراق ضد إيران، العراقيين الذين كانوا يحمون بوابة الأمة العربية الشرقية، والآن يتحدثون إذا كتبوا عن قضايا تراثية وعن أديب مات في فرنسا، وإلا رواية في الأرجنتين، وإلا رواية، يعني ما كأنهم يحسون بما العالم فيه على الإطلاق. وإذا أحد منهم كتب، وهذا وجد في بعض الندوات التي نشرت في أكثر من مجلة، فقد بذلوا جهودا مضنية، وقد أوردت لكم مثالا مما نشر في إحدى المجلات من أجل أن يخرجوا الفكر البعثي ويبرئوه من تبعة فعل صدام حسين، ويقول فقط أن هذه القضية قضية صدام حسين وليست قضية البعث على الإطلاق. واقرأوا إن شئتم ندوة في اليمامة في آخر عدد، واقرأوا المقال الذي أشرت إليه قبل قليل في مجلة تجارة الرياض، نسيت أي عدد، كلها محاولات لتبرئة حزب البعث من هذه. طبعا كتب الأولى حداثي وشارك في الندوة بعض الحداثيين، فما أرى لهم أي دور الآن، ما رأينا دور النضال والمناضلة والحماية إلا من القليل على استحياء كما قلت الذين يحاولون تبرئة البعث وإلصاق القضية كلها بصدام حسين فقط.
السؤال وهو حول الوقفة الثالثة، نرى الشباب الملتزم في هذه الأيام التي تعجب الفتن يتصرفون تصرفات عاطفية هوجاء، الشريعة وأحكامه منها براء، فبما تعزون هذا التصرف، وما السبيل إلى ضبط الشباب الملتزم وجعلهم يتصرفون وفق الشريعة الإسلامية أفيدونا مأجورين؟
أيها الأحباب، لا بد أن نعلم علم اليقين أن الحكمة لازمة من لوازم المنهج الإسلامي، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأخشى ما أخشاه أن يكون أعداء الإسلام سواء كانوا في خارج البلاد أو من أذيالهم في الداخل يخططون لفتنة يكون للشباب المسلم دور فيها وهم لا يشعرون، فتقوم أفعالهم على أو تصرفاتهم على ردود فعل غير منضبطة، غيرهم يرسم الحدث وينفذه، وقد توقع ردود الفعل ثم تنطلق بعد ذلك ردود الفعل غير المنضبطة ثم يستثمرها هو أيضا، لأن أعداء الإسلام من العلمانيين والقوميين واليساريين من بعثيين وشيوعيين لا ينفذون أهدافهم التي يسعون لها وهو تغيير الأوضاع في العالم الإسلامي، وهم يسعون للتغيير في بلادنا، يسعون لتغيير النظام السياسي وتغيير النظام الاجتماعي وتغيير كل شيء في هذا البلد. نعم، كتاباتهم ومنشوراتهم وتنظيماتهم وأحزابهم ومجلاتهم تتحدث بذلك قطعا، وهم لا يستطيعون التغيير إلا في أجواء الاضطراب والقلق والفوضى. نعم، أقول المنكر يجب أن ينكر وأن يتعاضد على ذلك جميع طبقات المجتمع، لكن بحكمة لا نؤدي بتصرفاتنا إلى أن نحقق أهداف أعدائنا. والحمد لله الأمة المسلمة لديها من الحكماء ومن العلماء ومن المفكرين أصحاب القدرة على إدراك الأحداث وضبطها والتوجيه بما ينبغي نحوها، ما ينبغي على الشباب المسلم أن يأخذوا بآرائهم وأن يتبعوا أقوالهم في هذه القضية، وأن لا يترك الأمر فوضى.
هنا سؤال يقول فضيلة الشيخ: إني أحبك في الله، وبعد، لا يخفى عليكم من المدرسين يستلمون رواتبهم الشهرية عن طريق البنوك، وهنا في مدينة الرياض البنك الذي يستلم المدرسون رواتبهم منه قد علق إعلان قال فيه بشرى سارة إن البنك يصرف المدرس 6 رواتب مقدمة مقابل ربح 10% يسددها المدرس بالتقسيط، فهل هذا من الربا؟
نعم، هذا من الربا الذي لا خلاف فيه ولا شك فيه، فلا يجوز أصلا، ما يجوز أن يستلم راتبه منها إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرار.
لماذا لا تضع النقاط على الحروف وتعلن أسماء الجرائد والمجلات للتنبه عن ذلك ودمت؟
والله أنا ما أسكت عن هذا خشية من أحد، ولا لكنني أريد ما أرى أن فيه الفائدة فقط.
في ظل الأحداث الراهنة كثير من الشباب يعلمون ما يحيط بهم، ولكن هناك طبقة أخرى من المجتمع وهي الرأي العام، لا يعلمون ما يحيط بهم من حزب من حرب العلمانيين لهم وغير ذلك، فما هي الوسيلة لإبلاغهم وإيقاظهم من غفلتهم؟
الذين يعلمون يبلغون من لا يعلمون. الآن والحمد لله يقول أن هناك كثير من الشباب يعلمون، لو قام كل شاب بتفقيه وتثقيفه وتوعية واحدا ممن لا يعلمون في المجتمع من أقاربه من زملائه من أصدقائه لكسبنا في فترة وجيزة ضعف عدد من يعلمون.
نعلم أن من أهداف هذه الأحداث الجارية استهداف الصحوة الإسلامية، فما أثر ذلك عمليا على الصحوة؟
لا زالت الأحداث تجري ولا زال المخاض في بدايته، ونرجو أن تتمخض هذه الأحداث عن خير الإسلام والمسلمين بإذن الله، وأنا مستبشر استبشارا كبيرا بإذن الله.
ذكرت أن الصحف والمجلات تكتب مقالات مخالفة لأهم الأصول الاعتقادية في ديننا الإسلامي، فأرجو أن تقوم بنصح الإخوة في الله بأن يتصدروا للرد على هذه الآفات الاجتماعية، بحيث يكتبون لصاحب المقال ورئيس التحرير وهيئة كبار العلماء والمسؤولين الخيرين في وزارة الإعلام، فلو كتب كل منا فسوف تصل إلى الجريدة على الأقل 3000 رسالة احتجاجا على هذا المقال، فسوف لن يتجرأ على نشر مثل هذه الخزعبلات، والرجاء أن يردوا بأدب وخلق وحجة واضحة، وأن يعرضوها على كبار طلبة العلم والعلماء حتى لا يكتبوا شيئا قد يجهلون أنه لا يليق. وجزاك الله خيرا على هذه المحاضرة.
أنا أوافق الأخ على ما قال وأحضكم على فعل ما يقول.
نرى أن كثيرا من الشباب أو يقول خوفا يكاد يصل إلى اليأس، فهل من كلمة في هذا؟ وهل تعتقدون أن في هذه الأحداث بزوغ فجر الإسلام؟
أما اليأس فمحرم على المؤمنين، والمؤمن في أشد الظروف حلكة وظلاما في نظر غيره هو من الفائزين، لذلك كان منهج المؤمنين على مدار التاريخ إن هي إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، فلا يجوز في ديننا اليأس أبدا، ونحن نؤمن بأن النصر وأن المستقبل وأن العاقبة للإسلام وللمسلمين، إماء تقوم عليه الأدلة القطعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن واقع الحياة وأحداثها. وأعتقد أن من أهم العوامل المؤثرة في الأحداث الدولية المعاصرة لنا هذه الأيام والتحالفات الجديدة وسقوط الأحلاف القديمة هو إعدادهم واستعدادهم لمواجهة فجر جديد للإسلام يرون أنه قادم.
ذكرت دور وسائل الإعلام في التأثير على الشعوب سلبيا ودورها في نشر القومية والحزبية العربية، ماذا بأيدينا حيال ذلك أن نفعله؟
أولا يا أحبة، لا بد أن نصلح هذه الوسائل القائمة. ثانيا، لا بد أن نوجد وسائل بديلة تتحدث عن الإسلام. ثالثا، حين نعجز عن هذا وهذا فليكن كل منا وسيلة إعلام. يا أحبة، الصحيفة كما ذكر الأخ في اقتراحه السابق التي تنشر مقالا يناقض عقائد الإسلام وأحكامه وأصوله، إذا وجدت بعد هذا المقال 3000 رسالة احتجاج و1000 اتصال تليفوني هاتف، عاد أصحابها إلى رشدهم، وإن لم يعودوا قناعة فسيعود مجاملة أو سيتخلوا عن هذا الطريق. من الذي يعني يقبل هذه الصحف؟ ومن الذي يروج لها؟ ومن الذي ينشرها؟ ومن إلا نحن، ونقرأ كل ما فيها باستمرار. فإذا كان الكاتب يكتب والصحيفة يزداد انتشارها ولا يلقى من أي شخص ردا أو احتجاجا أو مناقشة، ظن أن هذا هو الطريق الصحيح وأن المجتمع يتقبل لهذا ومضى على هذا الطريق. نعم، أقول نسعى للإصلاح كل حسب قدرته، سواء بالكتابة، سواء بالمشاركة في التحرير، سواء بالرد على هذه الأخطاء أو بإيجاد الوسائل البديلة. المهم، وكل من موقع مسؤوليته، والمسؤولية بالدرجة الأولى تقع على ولاة الأمر وعلى وزارة الإعلام خاصة، وسيسألهم الله سبحانه وتعالى عن هذه الوسائل التي تساهم في تدمير عقائد المسلمين وإفساد حياتهم.
ما رأيك في من يلقي التبعية على العلماء في أغلب ما يحصل؟ وما رأيك في من يلقي التبعية؟
أيها الأحبة، لا شك أن العلماء دورهم ومسؤوليتهم عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى، لكن ليست المسؤولية كلها على العلماء، بل نحن أيضا علينا مسؤولية. العلماء في أمة خامدة ميتة ليس لها اهتمام بدينها ولا بذل ولا تضحية، ماذا ينفعون؟ نعم، نقول العلماء هم أصحاب المسؤولية الأولى، لكن لا بد أن يكون وراء العلماء أمة تشد أزرهم وتناصرهم. يعني حتى لو جاء أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أمة ميتة، ماذا ينفع بمفرده رضي الله عنه وأرضاه؟ لا بد من أن تكون الأمة كلها تقوم بهذا الدور. النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام دولة الإسلام والمجتمع الإسلامي وواجه أهل الكفر إلا بعد أن أوجد المجتمع المسلم. أما قبل ذلك بمفرده صلى الله عليه وسلم فكان يوذى وكان يضطهد وجرت محاولات لقتله. فلا بد أن يستشعر كل منا أنه مسؤول عن هذا الدين أمام الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الدين مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفي ماذا أنفقه. علمك كثير، ثقافتك واسعة، كم ساعة تسمع في اليوم من الأشرطة ومن الإذاعة ومن التلفاز، كم صفحة تقرأ من الصحف، كم كتاب تقرأ، كم، أليس هذا كله علم وثقافة؟ ماذا عملت به؟ هل حرك في داخلك شيء؟ هل أثمر سلوكا وعملا لخدمة هذا الدين؟ اسأل نفسك. يا أحبة، لا نريد الألاف المؤلفة التي تأتي تستمع المحاضرة وتخرج تأثرت، تأثرنا سبحان الله ما شاء الله، وبعدين والأسبوع القادم أيضا محاضرة، وبعد 60 سنة محاضرة، ويش والحياة بعد 60 سنة هي مثل عند أول محاضرة سمعتها، ما تبدل شيء. ما يصح هذا يا أحباب. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تعلموا بضع آيات عملوا بها ودعوا إليها، بلغوا عني ولو آية، آية واحدة تتعلمها يجب أن تبلغها، يجب أن تدعي إليها، يجب أن تعمل بها.
أثابك الله، نشكر لفضيلة الشيخ ما قدمه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن ينفعنا بما سمعنا، ونسأله عز وجل أن يجعلنا دعاة للحق، مفاتيح للخير، مغاليق للشر، كما نسأله عز وجل أن يرفع عن المسلمين الفتن وأن يدفع عنهم سوء ما يخططه الأعداء، كما نسأله عز وجل أن يرزق أئمة المسلمين البطانة الصالحة، وأن يجعل بطانتهم من العلماء والدعاة المخلصين، وأن يزيل عنهم بطانة السوء، وأن يجعل جميع أعمالنا خالصة في رضاه عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.